الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، فنبتدئ بإذن الله سبحانه وتعالى المرة الأولى في معهد سنة أولى قرآن وفن الدعوة الميدانية. هنبتدئ بإذن الله سبحانه وتعالى الدرس الأول، احنا قلنا أنه نصفين، درس التفسير ودرس الدعوة. هنبتدئ بدرس التفسير، نركز مع بعض بقى. المفروض ان كل واحد منكم يكون الوقت قدامه المتن بتاعه، الكتاب بتاعه اللي هو تفسير ابن كثير. المفروض ان كل واحد منكم يكون قرأ يعني في شرح الايات اللي هتقرأ، بحيث انك انت تبقى برضو حاضر الذهن معايا، لان في كلام هنقوله ان شاء الله باذن الله في النص ممكن يبقى جديد عليك كتير. ليه؟ لان هو بيتعلق بالمقاصد بتاعت الايات والاسقاطات على الواقع باذن الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى انت لازم تكون برضو مجهز، بحيث ان مش يبقى كل حاجة بتسمعها جديدة عليك. طيب النقطة التانية ان المفروض كل واحد منكم معاه ورقة وقلم يا جماعة عشان يكتب، عشان يكتب. احنا ما نضمنش ان يبقى في تفريغ، والامتحانات هتبقى ان شاء الله باذن الله على المتن وعلى الحواشي، يعني على شرح ابن كثير، مختصر ابن كثير لجزء 30، وعلى الحواشي في نفس الوقت ان شاء الله، اللي هي الكلام اللي انا بقوله. فانا عايز نركز مع بعض كده باذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يسددكم ويبارك فيكم. عايزين نجدد النية مع بعض، احنا الوقت في نية فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. نحن الان نحاول ان نفهم كتاب الله، نحاول ان نصل الى الله بكلامه. حبل الله، يعني حبل الله، عارفين الحبل السري كده اللي قاعد جايب الرحمات والغذاء والاكسجين والمواد الغذائية للجنين؟ حبل الله ده يعني مش حبل زي حبل الفتل، لا، يعني حبل من الرحمات المنهمرة المتواصلة المتنزلة على قلبك وعلى حياتك، طالما انت متصل بكتاب الله سبحانه وتعالى. يلا ركز مع بعض يا اخواني، نركز مع بعض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. عما يتساءلون، المنظر هنا منظر يعني التساؤل. التساؤل هو ان اللي بيسأل مش عارف الرد، واللي بيتسأل مش عارف الرد. فده بيقوله ازاي؟ يقوله مش عارف، يا ترى ازاي؟ يعني تخيلوا منظر رأي عام في بلد مقلوب، منظر شباب قاعدين على شات، منظر شباب قاعدين على كافيه، منظر ناس قاعدين في مصلحة حكومية، منظر ناس قاعدين في مواصلة، منظر ناس قاعدين في نادي، والمجتمع كله قاعد يتكلم. هو ازاي ده؟ طب الكلام ده صح ولا غلط؟ طب الكلام ده ايه؟ طب الكلام ده يعني ممكن يبقى معناه ايه؟ والمجتمع كله حائر، والمجتمع كله بيتساءل. انقلاب في الرأي العام يا جماعة، انقلاب في الرأي العام. يبقى اول مشهد نجاح لينا. ليه؟ لانهم بيتساءلوا عن ايه؟ عن النبأ العظيم. ايه النبأ العظيم؟ اللي هو يوم القيامة. يعني هي على قولين، النبأ العظيم على قولين، اما يوم القيامة واما القرآن. احنا هنمشي على القول الاول هنا في هذه المرة، ان النبأ العظيم هو يوم القيامة. يبقى الناس بتتكلم عن الاخرة. الناس طول عمر الرأي العام بيتكلم عن اسعار، عن المصايف، عن الاجازات، عن اللبس، عن دخلة الشتاء ومصاريف المدارس، عن غلو الاسعار. انما ان الرأي العام يتحدث عن الدار الاخرة، كان ده بيحصلش يا اخوانا. يبقى اذا المشهد الاولاني مشهد نجاح دعوي باهر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو فرد واحد يعيش في مجتمع كله كافر، واستطاع ان يقلب الرأي العام في المجتمع تجاه قضية الدار الاخرة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده ازاي؟ بحنا عايزين نعرف. يعني اول ايتين دول يا جماعة حلم اي دعية في الحياة. اول ايتين دول حلمنا كلنا، ان الناس تمشي في الشارع تتكلم عن الدار الاخرة، حتى لو هي في مرحلة التساؤل. ما التساؤل ده هو اللي جاب بعد كده اسلام كثير من الصحابة. ما اللي بيتساءلوا دول الذي هم فيه مختلفون، ناس صدقت وامنت وقامت جهة للنبي عليه الصلاة والسلام، وناس كذبت وعرضت. يبقى حالة الانقلاب في الرأي العام هي اللي خلت الناس تبدأ تيجي للإسلام. يبقى اول ايتين عما يتسألون عن النبأ العظيم ده، احنا 50,000 داعية في مصر، ومليون داعية في العالم الاسلامي، ومليون كاتب ومليون مفكر اسلامي، و5,000 قناة اسلامية، و7,000 مكتبة اسلامية، و5,000 موقع نت اسلامي. وفي النهاية الرأي العام لا يتحدث عن الدار الاخرة، وفي النهاية لا احد يتحدث عن الاخرة الا الملتزمين والملتزمات. يبقى ازاي الرأي العام اتقلب بالمنظر ده؟ بصوا يا اخواني افهموا معايا هذا الموضوع. في اعلام اهل الباطل او اعلام اهل الكفر، وفي اعلام الانبياء. اعلام اهل الباطل زي مثلا الفضائيات دي، وسيلة هم اللي اخترعوها اصلا، وهم اللي عملوها، وهم اللي مسيطرين عليها حقيقة. يعني انت بتبث من قنوات اصلا البث والاقمار الصناعية اللي في الفضاء اللي بتبث من خلاله كل الكلام ده، يبقى اذا ده اسمه اعلام اهل الباطل. طب احنا بنوصل من خلاله رسالة الحق، ايوه، بس اوعى تظن انه هيسيبك من خلال الاعلام ده العالم كله يسلم على ايديك. يعني لما هيلاقيك بجد بتتقدم في الدعوة هيوقفك. الاعلام التاني اعلام الانبياء. ايه اعلام الانبياء؟ اللي هو ساب كل الوسائل دي وقام نازل على الواقع مباشرة، اللي هي جولة الصفا. يبقى عما يتساءلون عن النبأ العظيم ده، صبرت جولة الصفا، جولة جبل الصفا، لما النبأ عليه الصلاة والسلام وضع اصبعيه على في اذنيه وصعب على جبل الصفا وصرخ في الناس يا صباحا يا صباحا اتيتم اتيتم، يعني معناها ان عقوبة ذنوبكم اللي انتم بتعملوها هتنزل تخسفكم الارض في الدنيا، فهتلحقوا التوبة يا اما عقوبة المعاصي بتاعكم هتتنزل وتملى حياتكم بالبلاء والهم والغم والفقر والمرض وكل انواع العقوبات. يبقى اذا يا جماعة اول ايتين دول ثمرت مش ربنا بيقول النبأ العظيم، يبقى لابد ان تكون الدعوة الى النبأ العظيم دعوة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان دعوته قوية، يبقى نتعامل من اول ايتين قوة الدعوة الى الله، ان لازم الدعية يبقى قوي، ان لازم الاخت او الاخ اللي هيشتغل في الدعوة الى الله يبقى انسان قوي، ينزل للناس بصورة قوية زي ما النبي عليه الصلاة والسلام نزل في جولة الصفا. عما يتساءلون عن النبأ العظيم اللي هو يوم القيامة، وما دام النبأ عظيم فلا بد ان تكون الدعوة اليه عظيمة، وما دام النبأ عظيم فلا بد ان تكون التضحيات من اجله عظيمة. ما دام ده يوم القيامة يا جماعة يوم عظيم، يبقى لازم الشغل من اجله يكون شغل عظيم. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هل كلا سيعلمون الاولانية هي كلا سيعلمون الثانية؟ السؤال الاولاني. والسؤال الثاني في سورة التكاثر، كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون. هل كلا سيعلمون هي كلا سوف يعلمون؟ يبقى اذا وفي نفس الوقت يعني احنا عايزين نفهم ثم اللي في النص دي معناها ايه. كلا سيعلمون اي عقوبة ما يفعلون في الدنيا، ثم كلا سيعلمون اي عقوبة ما يفعلون في الاخرة. طيب امال كلا سوف يعلمون في سورة التكاثر ثم كلا سوف يعلمون، كلا سوف يعلمون، سوف يعلمون في القبور عقوبة معاصيهم، ثم كلا سوف يعلمون، سوف يعلمون يوم القيامة عقوبة معاصيهم. طب احنا جبنا الكلام ده منين؟ جبنا الكلام ده ازاي؟ سين لا تدل على المستقبل البعيد، سوف اللي تدل على المستقبل البعيد. يبقى في سورة التكاثر لما ربنا قال سوف يعلمون، يعني معناها حاجة مش هتحصل دلوقتي انما ممكن تحصل بعد الموت. يبقى اذا سورة التكاثر بتتحدث عن المقابر وعذاب القبور واهوال القبور، يبقى كلا سوف يعلمون يمكن ان تحمل على عذاب القبر، ثم كلا سوف يعلمون اللي هو عذاب القيامة. يعني الاولانية غير التانية. امال هنا سيعلمون يعني ايه؟ انت عارف عارف لما واحد يقول له هوريك 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 امتى؟ لا مالاش دعوة هوريك امتى بقى، وغالبا بدام واحد قوي يبقى هيوريه قريب قوي. عشان كده في سورة النبأ ربنا بيقول ان انذرناكم عذابا ايه قريبا، يعني مش مصدق قريب قوي هتشوف. يبقى اذا ده اول ملمح من ملامح تهديد العصاة، وهو ان العذاب قريب قوي، ان عقوبة المعاصي قريبة قوي. طيب كلا سيعلمون الاولانية اي في الدنيا، ثم كلا سيعلمون الثانية اي في الاخرة. والسين لانها يمكن ان تدل على القريب وليس على البعيد، من هنا حملنا هذه الاية على الدنيا، على ان الكلام ده في الدنيا مش زي سورة التكاثر في القبر. يبقى الحرف يفرق، الحرف بيفرق في القرآن. سيعلمون غير سوف يعلمون، تفرق فرق السنين، تفرق فرق عقوبة تتنزل في الدنيا ولا تتنزل في القبر. يبقى لازم نركز في كل حرف من حروف كتاب الله، وممكن ان احنا نستنبط من هذا الاعجاز الحرفي في القرآن ان كل حرف له دلالة. اقول لك ايه الفرق مثلا بين سيعلمون وبين سوف يعلمون، ولو ان مش انا اللي احط الامتحانات اساسا، امال الله يحط الامتحانات مين؟ الفريق التربوي اللي انا هقول لكم عليه ان شاء الله باذن الله في نهاية الدرس، بس تذكروني بس ان شاء الله باذن الله في نهاية الكلام. طيب سيعلمون ثم كلا. طب ثم اللي في النص دي تفيد ايه؟ ثم يا اما تفيد تراخي زمني يعني حاجة والتانية تحصل بعدها، يا اما تفيد تراخي رتبي يعني الحاجة التانية ابشع من الاولانية، الحاجة التانية افظع من الاولانية، الحاجة التانية اعلى من الاولانية. يبقى كلا سيعلمون ده عذاب الدنيا، ثم كلا سيعلمون ده عذاب الاخرة. يبقى ثم افادت الانتقال الرتبي، ان التاني اعظم، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن. فقول سورة البقرة، هو ربنا خلق الارض وبعد كده خلق السماء؟ قالك لا، قالك امال ثم دي ايه؟ قالك معناها ان خلق السماء اعظم من خلق الارض، فثم هنا تفيد الانتقال الرتبي. تفيد ان الحاجة اللي بعد كده اعظم. يبقى ثم هنا تفيد اول حاجة الانتقال الرتبي ان الاخرة اعظم, عقوبة الاخرة اعظم من عقوبة الدنيا. طب تفيد التواخي الزمني برضو, لان كلف علمون الاولانية عقوبة المعاصي في الدنيا, ثم كلف علمون الثانية عقوبة المعاصي في الاخرة. طب يعني ايه كلا يا جماعة؟ كلا اي هذا لا يكون ابدا, هذا لن يسكت عليه, يعني لن يسكت على ما تفعلون من الذنوب ومن الاعراض عن الله سبحانه وتعالى. يبقى تهديد, كأنه ربنا بيكسر الجبروت اللي جوه الانسان, كأنه ربنا كأن الايات بتهدد الانسان تهديد حقيقي وواضح للانسان ان يعني بصوا يا جماعة, يعني الموضوع ايه الكلس العلمون ثم كلس العلمون ديت ايات فيها تحليل خطير جدا. يعني مثلا سيقول الانسان سيعلمون ايه, يعني ربنا الايات ما قالتش سيعلمون ايه يا رب, يعني ايه لا يعرفوه. لا انت عارف لما مثلا ايه واحد يقف في الشارع كده يتشكل معك واحد صاحبك مثلا او واحدة صاحبتك وتقول لك طيب انا اوريكي, تقول لي لا انا تعملي فيها ايه, يعني انا تعملي ايه اخر اعلى مفخلك الكبي. انما لما مثلا تتشكل مع رئيس المخابرات مثلا, تخيل كده مثلا شتمت واحد طلع رئيس المخابرات يوم بصص لك كده ويقول لك كده طيب انا هوريك, انا هوريك ايه, وما قالش. انما بدام الراجل ده معروف مدى الصلاحيات والسلطات الرهيبة اللي في ايديه, يبقى معنى كده ان التهديد بيبقى افظع. يبقى اذا غموض التهديد حينما يكون من مصدر قادر على تنفيذ اي شيء يكون التهديد رهيب, وكلما زادت قدرة المصدر الذي يهدد على فعل اي شيء من اي تهديد يكون ايه. لما امريكا تقول لدولة طب انا هوريكي, ممكن تربع لها قنابل نووية. انما لما موزمبيق تقول انا هوريكي انا هتعمل ايه, يعني برضو اعلى مفخلك الكبيبة. اذا اسلوب الغموض في التهديد هنا يفيد تهويل العقوبة التي ستترتب على اعراضهم عن الله سبحانه وتعالى. طب برضو يا جماعة في حاجة تانية في كلس علمون ثم كلس علمون اللي هي التكرار يا جماعة. يعني ايه كلس علمون؟ يعني كان واحد بيوعظ واحد طيب ما استفادش, طب كلس علمون تاني, يعني انا وراك لحد ما هجيب اخرك, يا توب يبقى قمت عليك الحجة. يعني ايه الاسلوب الخطير اللي هنا بتعبير تفسير زاد المسير, قال كلمة جميلة قوي, هي ثلاث كلمات بالظبط بس حلوة قوي. قال لك وعيد على اثر وعيد, وعيد على اثر وعيد. وانا عايزكم اللي همته عالية منكم لا يقف فقط على مختصر ابن كثير للشيخ احمد شاكر رحمه الله, ما يبدأ يقرأ مثلا في زاد المسير, ما يبدأ يقرأ في ظلال القرآن, يعني ان كان عندك ساعة, يعني انما طبعا ان كان الموضوع بالنسبة لك صعب خلاص جزاه الله خيرا اوي 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 اوي, وجزاه الله خيرا كل خير اللي هيكتفي على مختصر ابن كثير ولكن هيذاكر معانا بجد. انما انا بقول لك فرصة اهو, طب ما احنا بنشرح ما تتوسع, يعني عندك الظلال وعندك زاد المسير وعندك تفاسير اخرى كثيرة طبعا تحرير التنوير طارق بن عاشور. يبقى اذا وعيد على اثر وعيد, يعني ايه يا جماعة؟ طب الكلام ده تعالوا بس ايه نترجمه بلغتنا كده, يعني الحل مش جولة, الحل مش حملة شبابية زي حملة دوق طعم السعادة اللي عملناها مع بعض قريب, الحل مش درس, الحل الاستمرار في النزول للناس, الحل الجهد الجهيد, استمرار الرسول في الجولات 13 سنة لحد ما ربنا فتح له المدينة مذهل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يا بنتي مشي 90 كيلو متر على رجليه عشان يعمل جولة واحدة في الطائف, جولة واحدة لما تقول لأخ انزل فيستبعد انه ينزل مكان بعيد مثلا عن بيته او عن مكانه عشان يعمل جولة. يا ابني النبي عليه الصلاة والسلام مشي على رجليه, مركبش حتى مواصلات, 90 كيلو متر عشان جولة واحدة. يبقى اذا كلا ثم كلا, وبرضه في سورة التكاثر كلا ثم كلا, ده بيفهمنا ايه؟ بيفهمنا ان الحل مش ان انا اعمل حاجة قوية وبقى سؤال الناس ما تبتش, لا الحل الاستمرار, والاستمرار في عرض الدين على الناس, والاستمرار في عرض مسؤولية وحمل الدين على الناس لحد ما اللي يقبل يقبل. طيب خلاص, يبقى دي بعض ملامح في قول الله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا؟ لا, والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. في ايه يا جماعة؟ المقدمة بتاعت السورة كانت بتتكلم في الجدل مع أهل الباطل, الجدل مع أهل الباطل ده لسه يا رب, يا رب احنا دخلنا في تدبر في الخلق ازاي؟ أول حاجة يا رب لمين الكلام ده يا رب؟ لمين؟ لأبو جهل وأبو لهب؟ من كلم ابو جهل وابو لهب عن آيات التدبر في الكون وآيات التدبر في الليل والنهار؟ يا رب ابو جهل وابو لهب عايزين درس شبابي مفرقع, درس سخن نار, عايزين حاجة سخنة كده تقوم مفرقع وسط الشباب يوم الشباب يجي. على فكرة يا اخواني يعني انتم معظمكم شباب, انا اقول لكم خبرتي في الدعوة الشبابية, يعني اللي بيلتزم على مثلا درس شباب مفرقع، عارفين ده ممكن يجننك بعد كده. ليه؟ لانه عايز على طول كل اسبوع درس مفرقع عشان خاطر يا شيخ سخنا يا شيخ. انما انتوا عارفين اللي بيلتزم على المصحف، اللي بيلتزم على ان واحد اداله القرآن وقال له اقرأ في المصحف ده، اللي بيلتزم على جلسة تفسير او درس قرآن، او ده بيفضل طول عمره عالي. ليه؟ لانه دخل من الاول عالي. يعني اول فايدة نستفيدها من ان ربنا دعا ابو جهل وابو لهب بالتدبر في الكون، ايه؟ مش بالكلام الوعظي بس السخن المفرقة. اول حاجة نستفيدها ايه؟ اول حاجة نستفيدها انك ارفع افق الناس. اوعى تظن ان الناس ما بتستجيبش، اوعى تظن ان البنت اللي بتحب ولد وبتمشي مع 700 شاب وبتطغى وبتعمل، اوعى تفتكري ان ديت. ارفعوا افق الناس يا جماعه، كلموا الناس في الدين كله، كلموا الناس في التدبر في الكون، كلموا الناس في التدبر في المقابر، كلموا الناس في كل مراحل القيامه، كلموا الناس في الاسماء الحسنى، اسماء الله الحسنى، كلموا الناس في سيره النبي عليه الصلاه والسلام ومحدش يظن. يبقى اذا ارفع افق الناس، ده اول درس. طب الدرس الثاني ان الايات المفروض انها توصل لايه؟ بعد الم نجعل الارض مهادا والجبال وخلقناكم ازواج وجعلنا نومكم وجعلنا الليل وجعلنا النهار وبنينا وسراجا انزلنا من المعصرات لنخرج به حبا. كل ده تدبر في كل مشاهد الكون، كل ده عشان الايات تخرج في ايه؟ ان يوم الفصل كان ميقاتا، ان جهنم كانت مرصادة. يبقى كل ده عشان هنتكلم في الاخر. طب الايات عملت هنا ايه؟ الايات عملت هنا حاجة باهرة في فن الدعوة. ايه هي؟ ان انا قبل ما اكلمك في اللي انت ما انت شايفه انا هكلمك في اللي انت شايفه. يعني ايه الكلام الخطير ده؟ طبعا انا عارف ان انا بتكلم بسرعة بس انا هعمل ايه؟ يعني انا محسوب عليا وقت غصب عني، فانا عارف ان انا بتكلم بسرعة يا اخواني، ولكن انتوا طبعا هتفرغوا الكلام ده، كل واحد بقى هيسمع الدرس ده تاني ويفرغ الفوائد تاني عشان تستفيد يا حبيب قلبي، عشان تستفيد يا اختي في الله، عشان تستفيدوا وترتبطوا بكتاب الله ولسه هتصلي قيام ليل بالصورة. واحدة واحدة يا جماعة. وعموما لو محتاجين ان انا اهدى عن كده اهدى عن كده، مفيش مشكلة ان شاء الله باذن الله. طيب احنا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ بنقول ان ليه ربنا اتكلم في ايات التدبر في الكون قبل ايات القيامة؟ لان اللي انت شايفه بعينيك الكون ولا القيامة؟ لا الكون، الكون المستقر الجميل ده، انما القيامة الكون حينما ينقلب انا مش شايفه بعيني. فربنا بيقول لك ايه؟ انا قبل ما اكلمك على اللي انت مش شايفه بعينيك انا اكلمك على اللي انت شايفه بعينيك. بص لحواليك، الكلام ده لو تدبرت فيه هيملى قلبك بيقين مهول، يقين لا يتزعزع. اليقين ده هيخليك بعد كده توقن بغير المرئي. يبقى التدبر في المرئي يورث اليقين في غير المرئي. يبقى اذا ده برضو من فن الدعوة، اللي هو ايه يعني الكلام ده؟ انا هوصل لك رسالة في البريد الخاص بتاعك للمكان اللي انت فيه. يعني ربنا بيوصل رسائل ربانية للشاب اللي قاعد في ديسكو دلوقتي، فجأة اللي بيغني على المسرح يموت فيوصل له رسالة، فجأة زميله اللي بيشرب جنبه اوفر دوز يموت. يعني ربنا بيوصل رسائل لكل واحد مننا على البريد الخاص بتاعه. ان ربنا هيوريك، يعني هيوريك، يعني مش معنى يعني كل واحد فينا يا جماعة هيقام عليه الحجة ان هو خلاص ملوش عذر انه ملتزمش بعد كده. طيب برضو فينا وقفة مهمة جدا. يبقى الوقفة الاولى ليه ربنا اتكلم عن ايات التدبر واحنا بندعو ابو جهل وابو لهب؟ انك انت ارفع افق، ارفع افق الناس. ممكن ناس كتير جدا تلتزم بسبب الاسماء الحسنى، ما تقعدش متصور ان الناس مش هتلتزم غير على دروس شبابية سخنة، ما تقعديش متخيلة ان لازم كلام جولات مفرقع وكلام جولات سخنة جدا عشان البنات تتأثر بيكي في الجولات. مين اللي قال كده؟ اقل كلام في الدين ولكن من قلب حي ممكن يجيب تأثير عظيم. يعني يا جماعة قصدي ما توقفوش شغلكم في الدعوة على انك انت يبقى معاك وعظة عن الدار الاخرة ساخد. انت ممكن تكوني بتحب الاسماء الحسنى او التدبر في الكون، تتكلمي بيهم وربنا يفتح على ديكي في الدعوة فتح مبين. طيب الحاجة التانية قبل ايات التدبر، ليه ايات التدبر قبل ايات الاخرة؟ كأن المعنى ان هكلمك على اللي انت شايفه قبل ما اكلمك على اللي انت مش شايفه. طيب الحاجة التالتة، ليه ايات التدبر قبل ايات الدار الاخرة؟ الكلام عن الله قبل الكلام عن الدار الاخرة. يعني المفروض ان احنا نكلم الناس عن حب الله ورحمة الله وعظمة الله وحنان الله قبل ما نكلم الناس عن النار والقيامة والقبر والاهوال. يا جماعة ده المدخل السليم، ده المدخل الصح في الدعوة، ان الاول نحبب الناس في ربنا قبل ما نخوف الناس من ربنا. يعني الاول التحبيب الكلام عن نعم ربنا انا بنجعل الارض مهادة. شفت كلمة مهادة دي زي المهد كده اللي انت بتعمليه لطفلك كده يعني ربنا يرزق اخواتنا جميعا الازواج الصالحين والذرية الطيبة المباركة. يعني شوف الكلمة مليانة حنان قد ايه. يبقى شوفوا ربنا عمل لكم ايه رغم الجحود اللي انتوا فيه. يبقى الكلام عن الاخرة قبل الكلام عن الدار الاخرة. طيب الحاجة اللي بعد كده برضو ان كان مش متوقع ان يبقى في كلام عن التدبر هنا. ليه؟ كلا سالمون ثم كلا سالمون. تعالوا لي بقى انتوا ايش شبهاتكم؟ الشبهة الاولانية ان انتوا بتقولوا ان محمد كذا طب هردكوا عليه. والشبهة التانية ان انتوا بتقولوا ان اللي معاه كذا هردكوا عليه. والشبهة التالتة عندكم شبهة ضد القرآن. انما القرآن ما عملش كده. القرآن اثار قضية ان الناس دي مختلفة وان الناس دي بتجادل ثم انطلق في الكلام المباشر في الدعوة الى الله. يعني ايه؟ اوعوا يستهلككم اهل الباطل في الجدال والرد على الشبهات. اوهم زي ما بشوف كثير من اخواني في الرد على التنصير والرد على الشيعة والرد على الملحدين والرد على الربوبيين والرد على الشيوعيين وقاعدين يا عيني يردوا 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 لحد ما عمرهم بتستهلك. وفي الاخر بعد 50 سنة تلاقي مثلا اثنين اللي تابوا على ايديهم اثنين اللي رجعوا على ايديهم رغم ان الصحابة يا جماعة ما كانوش بيقدروا يردوا على شبهات بالمنظر ده ونص العالم دخل في الاسلام على ايديهم في 25 سنة. يبقى اذا يا جماعة اوعوا اهل الباطل يستنزفوكم في مسألة انهم يدخلوكم في معركة شبهات. والشاب اللي ممكن يسمع منك الرد على الشبهة ممكن اصلا يدخل في قلب الشبهة. الطريقة الاخطر هي الكلام اولا عن الله والدار الاخرة. انا اقول لكم حاجة ليه الشباب من 20 سنة في مصر ما كانش بيسمع هذا الكلام من العلمانيين والوقت بيسمعوه بل من الملحدين نفسهم مش هو الوقت بيسمعوه من الملحدين. ليه؟ لان زمان كان الشباب عنده حصانة ايمانية من الكلام عن الله والدار الاخرة فما كانش اصلا عامل زي جسم في مناعة ما بتأثرش بشبهات. انما الوقت ما فيش مناعة يبقى الحل ايه؟ الحل ان انا اشتغل على المناعة على تقوية المناعة مش اقعد احارب في الفيروس ده واحارب في الفيروس ده. يا ابني الفيروسات مليون نوع يا ابني انت في بقك وانت قاعدة الوقت نص مليون نوع بكتيريا مش نص مليون بكتيريا نص مليون نوع بكتيريا. يعني تخيلي بقى ان انا قاعد احارب في البكتيريا دي وبعدين احارب في دي وبعدين احارب في الفيروس ده وبعدين احارب في الفطر ده انا هموت ومش هخلص. امال ايه؟ قالك لا ارفع المناعة يبقى انت عالجت علاج جذري. هو بالظبط كده المناعة الإيمانية. لما نكلم الناس عن الله والدار الآخرة بعد كده يجي ابو لهب وابو جهل يكلمون في الشبهات مش هيسمعوا لهم. يبقى فهمتوا فن الدعوة يا جماعة يا اخوانا عايزين نوفر اعمارنا. ركز الايات دي بتقولك ركز ركز ما تقعدش تستدرك في الرد على الشبهات. الله العظيم الذين يواجهون الالحاد لو ركزوا في الكلام عن جلال الله وآيات الله في الكون لقلبوا حياة الناس. يعني تخيل كده مثلا بدل ما ادخل اقول للشاب تعالى بقى ها اللي انا يا جماعه اوعوا حد يظن ان انا بستنكر جهد الذين يردون على الالحاد ذلك الفيروس الخطير اللي انتشر في المجتمع ولا احد يظن ان انا بقول ان الرد على الشبهات ده منهج باطل. اوعوا حد يظن كده ولكن انا بقول ان في ترتيب. يعني في آل عمران لما ربنا رد على النصارى نجران اول حاجه ان الله اصطفى ادم ونوح اذ قالت امرأة عمران ربي اني نظرت لك ما في بطني الاول اعرض الحق الاول اعرض نور الحق وبعد كده ارد على شبهاتهم بقى في الايات اللي بعد كده. فده قصدي يا جماعة. يعني تخيلوا كده لو انا بدأت ان انا اكلم الاول اللي قدامي اقول له تخيل انت ماشي على شط بحر لقيت حفرة كبيرة ولقيت معمول حصن كبير وقصر كبير من الرمال وله شبابيك وله مداخل وله صلاة وله حواليه مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه. هل تظن ان الهوى عمل الكلام ده؟ يقولك ده مجنون اللي يظن كده. قول له امال الاعجاز بتاع الكون واعجاز غشاء الخلية واعجاز الخلية واعجاز خلق المخ واعجاز خلق الكبد واعجاز خلق المجرات واعجاز خلق العشرين مليون نوع كائن اللي على وجه الكرة الارضية بهذا الاتقان ازاي ده جه صدفة؟ ما ينفعش ابدا. طيب قول له طيب تعالى دلوقتي انا هقولك ايه هقولك حاجة تانية. تخيل انك انت دخلت مكتبة فانت بتبص كده لقيت رواية تحفة فتحت الرواية عنوانها تحفة رسمتها من بره تحفة الرواية فيها حبكة درامية مهولة والخلفية الدرامية للاحداث وتصاعد الشخصيات والرواية قنبلة ما فقتش غير بعد ما خلصتها. رحت لصاحب المكتبة قلت له سمحت المكتبة الرواية دي بتاعت مين؟ قال لك يا ابني الرواية دي مش بتاعت حد. ازاي ده صدفة؟ ده كان في قرد كده شغال على انا كاتبة فقعد يضرب فالقرد ده معمر شوية قعد سنين طويلة قوي فقام خرج مرة الرواية ديت يتقول عليها يقول عليه مجنون. ليه؟ لان مفيش حاجة اسمها الكلام ده لا يمكن ده الا يكون في مؤلف والمؤلف مخطط والمؤلف حكيم والمؤلف عارف كويس جدا انه بيعمل ايه. طب امال الكون ده يا جماعة وحكمة الاقدار وحكمة الاحداث جات ازاي؟ تخيل كده انت رايح فرنسا اتفرجت على برج ايفل، اتبهرت ببرج ايفل، قلت لهم ايه ده من عجائب الدنيا السبعة، البرج ده اتعمل ازاي؟ اقول لك لا ده ما حدش عمله، ده كان زمان في جبل هنا في نسبة حديد عالية وقام حاصل زلزال قام الجبل منفجر فالحديد قام مترتب في شكل برج ايفل. اتقول عليه مجنون. يبقى اذا ندخل للناس كده وبعد كده يعني نفهمهم ان الموضوع مصير. يعني ايه الموضوع مصير؟ يعني انا مش بكلمك في بنطلون في فاترينا او واحدة نفسك تتجوزها مش عارف تتجوزها، ده مصيرك، ده يا جنة نار يا جماعة. يبقى اذا انا عايزك بس تتخيل اما ادخل مع الناس الاول في الكلام عن الله، في الكلام عن جمال ربنا، عن دعم ربنا، غير ان انا زي ما الصورة علمتنا ندخل ازاي للناس. طيب يبقى اذا دي الفوائد ايه في هذه الجزئية. طيب الم نجعل الارض مهادة والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا ليلة باتا. ده التدبر في الكون. طب التدبر في الكون ده ربنا كلمك عن، شوفي بقى ركزي كده بص في المصحف معايا، الارض، الجبال، الازواج. الازواج ديت يعني شوف التنوع البشري في المواهب، في الالوان، في الاشكال. سبحان الله العظيم، هو كل الوش، عينين ومناخير وبق وسبع مليار وش على وجه الكره الارضيه، مفيش وش شبه التاني. سبحان الخالق، هي حته حبلين اسمهم الاحبال الصوتيه والحنجره، وسبع مليار صوت مفيش صوت شبه التاني. هي نفس الغدد العرقيه عند كل انسان، وسبع مليار ريحه مفيش ريحه شبه التانيه. ايه يا جماعه الاعجاز ده؟ هي سبع مليار قرنيه وبصمة عين كل انسان ما يشبه العين التانية، هي كلها سنتي في نص سنتي، عقلة الصابع وسبعة مليار عقلة صابع، ما فيش صابع شبه التاني. التنوع البشري المهول في الاشكال، في اللغات، في المواهب، في الافكار، في النفسيات، في الميول. سبحان الله العظيم، حتى ذكر انثى كبير صغير، خلقناكم ازواجا جعلنا نومكم، جعلنا الليل، النهار. هو ايه ده؟ وبعد كده بص انت بصيت في الارض، بص في السماء، سبعة شدادة سراجا اللي هي الشمس، سراجا وهاجا، انزلنا من المعصرات اللي هي السحاب ماء ثجاجا، الماء المنهمر بالمطر، السحاب، المطر، حب النباتة، الجنات، الالفافة. ايه ده يا جماعة؟ ده ربنا بيقول لك كل حاجة في الكون تدل على صنعها. يعني الموبايل يقينا بيدل على اللي صنعه ده، بالتأكيد انسان عبقري وبالتأكيد انسان صبور. طب الاهرام تدل على صنعه ده، بالتأكيد كانوا اقوياء قوي. طيب الكمبيوتر يدل على صنعه ده، بالتأكيد كان عبقر العبقرة. طيب اذا كل صنعة تدل على الصانع. الوصول الى الخالق من المخلوق، اهو ده منهج التدبر في الخلق في الايات، ان تصل الى الخالق من المخلوق. طب ربنا بيقول لك هتوصل من انا مخلوق، قال لك بص للارض، طب بص للجبال، طب بص لمراتك اللي جنبك في البيت، طب بص لاخوك اللي نايم على السرير في اوضته دلوقتي، طب بص للليل اللي جه والنهار اللي جه، طب بص للسماء، طب بص للشمس، طب بص للسحاب، طب بص للمطر، طب بص للنباتات، طب بص للزروع. ان يذكرك كل شيء بالله فلا تنسى الله حين تذكر اي شيء. يبقى دي من ثمار التدبر المهولة. يبقى اذا لحد الوقت خدنا من ثمار التدبر ايه؟ رقم واحد الايقاظ، اليقظة من الغفلة، بص عشان تفوق. رقم اثنين ان يذكرك كل شيء بالله فلا تنسى الله حين تذكر اي شيء. ان انت لما تبص حواليك كده كل دي ايات، كل حاجة حواليك بتدل على جلال ربنا وعظمة الله. يبقى ديت النقطة الايه التانية. النقطة الثالثة في ثمار التدبر يا جماعة، ان بعد ما ربنا اتكلم عن الآيات الكونية قال ثلاثة ان في الصورة، ان يوم الفصل كان ميقاتا، ان جهنم كانت مرصادة، ان للمتقين مفازة، ان 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 يقنيات مسلمة. يبقى اذا صارت كل حقائق الاخرة اللي هي شكوك عند الناس يقنيات مسلمة بعد التدبر في الخلق. يبقى التدبر بيملأ القلب باليقين. في حد منكم يقدر الوقت يقول لي آية في القرآن تدل مباشرة ان التدبر يورث اليقين؟ ايه انا اسيب لكم فرصة، اهوت اسيب لكم فرصة 10 ثواني وانا بتكلم. حد يقدر يقول لي آية تدل ان التدبر في الخلق يوصل الى اليقين مباشرة؟ آية بالالفاظ الصريحة المباشرة التي اتكلم بها، حد يقدر يقول لي آية زي ديت؟ ما هي الآية هنا خرجت ان ان ان، يعني معناها لو انت تدبرت في الخلق قلبك هيتملى باليقين. لو انت تدبرت في الخلق قلبك هيتملى باليقين. يبقى من ثمار التدبر اليقين الراسخ. ما شاء الله. ايوه كده. يعني اخواننا هم يعني كلام جميل يعني ما اقدرش اقول ان في حاجة، ولكن طبعا الاية اللي بالنص اللي بالنص النص وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، وليكون من المقدمين. ما شاء الله على فكرة الآيات اللي انتوا قايلينها يعني ما شاء الله آيات جميلة، ولكن هي أول آية مكتوبة هي الآية اللي أنا أقصدها تحديدا لأن فيها لفظ اليقين تحديدا، وإن كانت الآيات اللي انتوا كاتبينها برضو فيها دلالة. أيوة حلو أوي إن الناس شغالة وبتضيف ما شاء الله، معنى إن الآيات تنوعت كده إن الناس عندها تنوع وإن الناس عندها إضافة. أنت اللي حبيبها أبو حميد. يبقى إذن وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. طب يا جماعة انا اسألكوا سؤال، يعني اللي يشد قلبك اكتر انك تشوف في سحابة في السماء، او انك انت تشوف النهار طلع، او انك انت تشوف واحد ماشي مع واحدة في الشارع ازواجها بقى همت، ولا انك انت تشوف السمك الملون والفراشات الملونة والطيور الملونة اللي العلماء سموها طيور الجنة، السمك الملون والفراشات الملونة؟ امال ليه ربنا اتكلم على الجبال اللي احنا حافظينها والارض اللي احنا صممناها والازواج والنوم والليل والنهار؟ يا رب احنا عارفين كل الكلام ده. لا يا اخوانا، الكلام ده آيات باهرة وعظيمة أخطر كمان من السمك الملون والطيور الملونة. ولكن المشكلة الشديدة إلف العادة، وخدوا بالكم أنا بقول لكم من الوقت، وإلف العادة ده تشخيص، ده تشخيص يعني مبدئي. أنا الوقت أقول لكم تشخيص تاني، ولكن أنا بقول الكلام بس المتبادل الوقت. إلف العادة، ماذا لو أسلحت أنك أنت تتدبر وقلبك يتحرك في التدبر في الجبال او في السماء او في الشمس؟ ان 24 ساعة بقيت عايش في جولة تدبر مستمرة. عشان كده دايما القرآن يكلمنا على المشاهد اللي حوالينا 24 ساعة. ليه؟ عشان القرآن يريد انك تعيش مع جلال الله وشاشات العرض الجبارة اللي شغال 24 ساعة في الكون حواليك، اللي بتعرض ايات ربنا في الخلق 24 ساعة. يبقى ده نقطة مهمة جدا. طيب احنا ما بنحسش بالايات دي ليه؟ قالك الف العادة. انا بقى براجع كلامي معلش تاني معاكم. الف العادة. طب يعني ايه الف العادة؟ قالك قصك شفت الشمس كتير وشفت القمر كتير وشفت الجبال كتير. طيب طب انا اقولك حاجة، طب ما انت شفت البنات كتير، طب ما انت شفت المتبرجات كتير، ليه كل مرة مفيش الف عادة بقى؟ وكل مرة الشاب بيبص المناظر الشهوة يقولك انا تعبت وانا وقعت وانا عملت. قال لا، طب ما الشباب بيشوفوا البنات والبنات بيشوفوا الشباب ليل نهار، ليه بقى مفيش الف عادة؟ اشمعنى الف العادة في الطاعة مش في المعصية؟ يبقى القضية مش الف عادة بس يا جماعة، القضية قسوة قلوب. القضية ان مؤشر قلبك مش مظبوط على استقبال موجات البث بتاعت الآيات الكونية، فانت ما بتبصش بعين المتدبر. يعني عايز اقولك ايه؟ عايز اقولك ان نفس القمر والشمس اللي سيدنا ابراهيم وصل الى اليقين في الله بيهم، هما نفس القمر والشمس اللي موجودين دلوقتي. امال احنا ما نوصلش ليه؟ لان ابراهيم تدبر بهم. زي بالظبط كده واحد قرأ القرآن عشان الحرف بعشر حسنات، غير واحد قرأ القرآن عشان يصلح قلبه. اللي دخل بهم ده بيستفاد فوائد تانية خالص. يبقى اذا دي وقفات مع التدبر في الخلق. طيب في وقفة مهمة جدا لازم نقفها مع آيات التدبر في الخلق الآن، وقفة هتبقى مهمة جدا يا جماعة. ايه هي وقفة؟ ان يعني اهم نجعل الارض مهادة. طب ان الارض مهادة دي حاجة قليلة؟ لا مش قليلة، ده عظيمة جدا. ده الارض دي 6000 مليون 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 طن متعلقة في الهواء. يعني ان الارض والارض دي بتلف حوالين نفسها بسرعة مهولة، في نفس اللحظة اللي بتلف حوالين الشمس بسرعة مهولة، في نفس اللحظة اللي هو الشمس بيلفوا حوالين مركز مجرة التبانة بسرعة مهولة. يبقى المفروض الارض دي كانت تبقى اضطرابات مهولة. طب مهادة قمة الاستقرار والهدوء والحنان الرباني والتحنن الرباني سبحان الله رب العالمين. يبقى الارض دي الوحيدة كانت اية مهولة. طب ربنا اللي اتكلم بعد عن الجبال وعن الازواج ليه يا جماعة؟ ادي اية اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر، حداشر اية في التدبر في الخلق. طب يا رب ليه 11 آية في التدبر في الخلق؟ آية واحدة بس كفاية. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. حتى الأعناق هنا بعض المفسرين قال لك أي شرفاؤهم ووجاؤهم، يعني الكل هيتقطم رقبته من الانكسار لله من آية واحدة. أمال يا رب ليه كل الآيات دهيت؟ ليه كل آية دي اسمها بقى، دي طريقة اسمها أسلوب الرشاش الدعوي. طرقات 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 اللي هي ابهار المدعو، طلقات مستمرة. يعني ايه اسلوب الحصار الدعوي؟ اللي هو بص لليل، طب بص للنهار، طب بص للشمس، طب بص للقمر، طب بص لزوجتك، طب بص بص بص، اللي هو خلاص سلمت يا رب. اسلوب الحصار الدعوي اللي هي معناه ايه؟ انك لازم تكون مليان مش فاضي. هو ده معنى الكلام بقى يا جماعة. لازم تحضر قبل ما تتكلم في الدعوة، ده الجهاد بتاعك. لازم تنزلي مليانة، لازم تسمعي على الله والدار الاخرة. يعني يا جماعة وشوفوا كمان يعني مش ربنا بيقول ايه وجعلنا سراجا وهاجا، لا ربنا ما قالش جعلنا الشمس سراجا، لا يا جماعة يعني جعلنا سراجا وهاجا حفر في الايات، يعني مش بس ايات كتير، ده كل اية فيها تحفير كمان، بحيث انك انت تقف قدام كلمة سراجة وتخرج منها المعاني، وتقف قدام وهاجة وتخرج منها المعاني، وتقف ان ربنا قال جعلنا ما قالش خلقنا، يبقى معناها ان الجعل ده معناها ان الشمس من اولها ما كانتش كده، ده مراحل في التطور في الخلق، انما ما اتخلق ايه يعني. انا عايز اقول لكم ان الموضوع ايه، بنينا فوقكم سبعا شدادة، كان بنينا كلمة سبعا، كلمة شدادة، كلمة فوقكم، كل تدل على ايات. يبقى اذا اوعى تنزل للناس وانت فاضي، لازم تبقى مليانة، لازم تحضروا. عشان كده ليه احنا عاملين المعهد ده، ليه احنا عاملين المعهد ده، عشان انت تتملي وعشان انت تتملى، عشان تبقى معاك الجزء الثلاثين بتفسيره، ولو انت مذاكر بقى يا رب ربنا يشرح صدورنا للهدى كده وبجد مذاكر، ومعاك كمان كتاب العظيمتان، ده كتاب كبير ومليان معاني عن الدار الاخرة مهولة فضل الله سبحانه وتعالى باقوال العلماء باحاديث النبي، يبقى بعد كده انت هتنزل مليان للناس، يبقى انت تعلمت العلم وتربيت وتربيتي وكمان نزلت مليانين للناس باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ديت ايه يعني، ديت ايه من الحاجات. طيب 11 ايه بتتكلم عن التدبر في الخلق، 11 ايه بتتكلم عن التدبر في الخلق، يبقى معنى كده ايه، معنى كده التدبر في الخلق ده حاجه مهمه جدا. طيب السحرة فرعون اسلموا بسبب ايه غلام الاخدود انقلبت حياته بسبب آية، اللي هي آية الدبة لما ضربها بالحجر وقتلتها بسبب آية. كل الآيات دي احنا يعني قلوبنا يا جماعة حجر يا اخوانا، لابد ان تتحرك قلوبنا بهذا الكلام، الكلام ده مش كلام مجرد معلومات، الكلام ده كلام لازم يغير حياتنا ولازم يغير قلوبنا ولازم يغير فينا. انا مش عايز ازود عليكم في المرة الاولانية، احنا بنتكلم بقى لنا دي نص ساعة تقريبا باذن الله سبحانه وتعالى، بقى لنا نص ساعة تقريبا 35 دقيقة، فانا مش عايز ازود عليكم في الكلام، لان انا قلت الوقت لحد الوقت كلام كتير جدا. يلا نفتكر مع بعض، يلا يا شباب، يلا يا اخواني، يلا يا اخواتي. اول حاجة انا لسه ما قلتهاش، مقدمة الجزء الثلاثين، ليه اياته قصيرة عاملة زي واحد نايم جوه ساعة 8 الى 10 والقطر ساعة 8 ولازم وهو في غيبوبة، فانت ما ينفعش انك انت تخبط جرس وتسكت، ده انت لازم رزع 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 رزع. عشان كده الجزء الثلاثين ده بيتعامل مع قمة الغفلة في القلوب، فلازم رزع 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 رزع. فخدتوا بالكم يا جماعة، غير ان الجزء ده غالبا الجزء اللي احنا بنصلي بيه اصلا، يعني ده اللي فيه الصور اللي احنا في الصلاة، فالجزء ده لازم يتساب كويس اوي. الجزء ده من الاجزاء اللي تربى عليها الصحابة وعاش عليها اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يلا رجالة، يلا نبدأ نراجع مع بعض بسرعة. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قلنا اول مشهد، مشهد نجاح دعوي باهر لداعية واحد وحده استطاع ان يقلب الرأي العام في المجتمع ويوجهه من الكلام عن الدنيا الى الكلام عن الاخرة. لماذا؟ لو كان هذا الداعية اعتمد في وسائله الدعوية على اعلام اهل الباطل لاغلقوا وسائلها الاعلامية في وجهه. ممنوع، اسهل كلمة ممنوع، خلاص. يعني ممنوع، يعني ممنوع خلاص. ما انتش عاجبك اشرب البحر، لان الكبس في ايدنا، يعني بيد الله طبعا سبحانه وتعالى كل شيء. يبقى اذا اعلام الانبياء هو النزول للناس، النزول الميداني. ايه الدعوة الميدانية يا جماعة؟ الدعوة الميدانية تعني كل وسيلة للدعوة يتواجد فيها الداعية وسط الناس. هي دي حاجة بقى تتعلق بالنص التاني اللي هنقوله دلوقتي، ولكن حتة استباقية كده بمناسبة الكلام عن الدعوة الميدانية. ما هو ايه سبب انقلاب الرأي العام؟ ان النبي نزل في الدعوة الميدانية. النبي لو كان بدأ بالدعوة العامة في الاول، اللي هو بقى انا في المسجد الفلاني يوم الخميس من المغرب للعشاء، وعمل بانر على الكعبة، مين اللي كان راح له؟ يعني خلوكم بس معايا يا جماعة، انما النبي نزل للناس. كل دعوة فيها نزول للناس هي الدعوة الميدانية، تعني اساسا رقم واحد الدعوة الفردية، رقم اثنين الجولات الدعوية، رقم ثلاثة الدعوة الفردية، رقم اثنين الجولات الدعوية، رقم ثلاثة الدعوة الورقية اللي هي ورقة مطوية بهذا المنظر بقى. طيب وايه كمان في الدعوة الميدانية؟ طيب خلاص، يبقى اذا يعني دي النقطة اللي نبدأ فيها ان شاء الله باذن الله في درس الدعوة الميدانية، ولكن خلونا الوقت عشان نستدرك فعلا الوقت ايه ما يغرحش مننا. يبقى اذا الدعوة الميدانية، الدعوة الميدانية هي اعلام الانبياء، النزول للناس، النزول المباشر للناس، النزول المباشر للناس. الذي هم فيه مختلفون. يبقى حصل فيه المجتمع بدأ يتقلب يا جماعة، بدأ يبقى فيه صدى رهيب لمعجز. كلا سألمون ثم كلا سألمون، قلنا الفرق بين السين وسوف، سوف تدل على بعد مدة، عشان كده سوف في سورة التكاثر سوف يعلمون، يبقى ده ايه؟ عذاب القبر ثم عذاب القيامة. انما انا سألمون يبقى ده عذاب الدنيا، ثم كلا سألمون يبقى ده عذاب الاخر. وقلنا كلا هذا لا يكون ابدا، كلا ثم كلا يعني عندك يا ابن ادم، كأن ربنا بيقول هتشوفوا اللي هيحصل فيكم. يبقى اذا كسر الجبروت البني ادمين. طب ليه الترهيب هنا غامض؟ مفيش سيعلمون ايه؟ قلنا لما يكون في جهة عليا وبتهدد واحدة تقول له انا هوريك يبقى يترعب ساعتها. طيب قلنا كلا سيعلمون الاولانية عذاب الدنيا عقوبات المعاصي في الدنيا، ثم كلا سيعلمون الثانية عقوبات المعاصي في الاخرة. طب قلنا التكرار هنا فايدته ايه؟ فايدته ان مفيش حد يلتزم من جولة واحدة او درس واحد او شريط واحد، الا بقى لو قلبه مليان خير قوي. يبقى الاساس في الدعوة الاستمرار، يبقى ما تعملوليش حريقة في جولات يوم الاثنين والجمعة لمدة اسبوعين وبعد كده الدنيا تكسل، ما ينفعش. امال احنا عاملين المعهد ده ليه؟ زي ما اقول لكم دلوقتي ان شاء الله النظام بقى بتاع الفريق التربوي اللي هيصاحبني ان شاء الله باذن الله في هذا المعهد، بحيث ان احنا ننشط هذه الفعاليات. طيب بحيث ان احنا نستمر في الدعوة. الاستمرار يا جماعة، الاستمرار دين، من غير الاستمرار انت دينك ضايع. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، استفدنا كده ايه؟ اول حاجة اننا لم نسترسل في الرد على شبهات المعارضين، ولو استرسلنا لاضاعوا لنا اعمارنا. يبقى استفدنا، ركز انطلق في الدعوة. يعني ايه؟ يعني اشتغل يا عم مع اللي قابل انه يسمع الكلام مباشر في الدعوة. لا بقى انا عايز الشاب الملحد ده يتوب ويسلم. يا ابني اشتغل الاول في الشاب اللي بينه وبين الالتزام كلمتين، ولما الالتزام يرجع تاني ينتشر 99% من الملحدين نفسياتهم اصلا، لان لهم قيمة في المجتمع بالمنظر ده، فهم حاسين بايه؟ ان في اهمية وفي شد انتباه. لما يلاقوا الالتزام رجع للمجتمع الباطل بيدوب لوحده. يا جماعة اذا لو انت قدامك اتنين مدعوين، ده سؤال اهو، قدامك اتنين مدعوات، واحدة في ضياع الضياع وعنده ملحدة، وقدامك بنت يعني بعيدة شوية ولكن ممكن ان شاء الله كلمتين زيارتين درسين جولتين تلتزم، تبدأ بمين؟ تبدأ بالسهلة، وبعد كده انت والسهلة تنطلقوا على الصعبة بقى. يبقى اذا ابدأوا بالسهل. تاني حاجة، لا تستنزفوا طاقتكم في الشبهات زي اللي بيعمل اللي بيناقشوا الملحدين والربوبيين والعلمانيين والكلام ده. يا جماعة الاول الدعوة قبل الجدال. طيب وده الاسلوب اللي الصحابة اكتسحوا بيه العالم، يعني ده الاسلوب اللي نجح. انما التاني يقول لك 50 سنة واصلة واللي رجع من الشيعة على ايده مثلا 3. يا ابني طب ليه العذاب ده؟ انت مجهودك المهول ده يا جماعة ليه؟ كل الناس مش راضية تقبل الدعوة. يا اما عايزين يشتغلوا في الجدال مع الملحدين، يا اما عايزين يشتغلوا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاصطدام بالحكومات، يا اما عايزين. يا ابني ليه ما حدش عايز يقبل ان الدعوة لو نجحت كل ده هينجح بعد كده؟ انما الاول الدعوة تنجح. يبقى ده التدبر. طب ليه ربنا جاب ايات معروفة حوالينا، ما جابش ايات عجيبة من اللي هي بتشدنا زي الحاجات الملونة؟ لان الله يريد ان يبقى التدبر ده جولة 24 ساعة طول اليوم، شاشات العرض المفتوحة ديت قلبك يرتبط بيها. طب احنا ما بنحسش بالايات دي ليه؟ عشان الف العادة. طب الف العادة بس؟ لا، اش معنى ما فيش الف عادة مع البنات المتبرجات؟ اش معنى ما فيش الف عادة مع المعاصي؟ يبقى اذا لان القلوب هي فيها فساد، يبقى احنا عايزين نعالج قلوبنا ونطهر قلوبنا. طيب ليه رب ليه الايات اتكلمت عن التدبر قبل الكلام عن الاخرة؟ اتكلم عن المرئي قبل الكلام عن غير المرئي. طب ايه ثمار التدبر في الكون؟ اول حاجة ان يبقى الوصول لليقين الراسخ في القلب. تاني حاجة ان يذكرك كل شيء بالله، فلا تنسى الله حين تذكر اي شيء. حياتك تبقى تمشي في الشارع الشمس تطلع قلبك يرفرف، تلاقي ورق الشجر الهوا بيحركه قلبك يتخلع من مكانه. ليه؟ خلاص بقى انت عايشة مع جلال ربنا في كل حاجة، كل حاجة لوحة الاسماء الحسنى دي مرسومة في قلبك اهو، طول ما انت ماشية كل حاجة تفكرك بيها مرسومة في قلبك. يعني الى هنا نقف يا اخواني في الله مع هذه الملامح الاساسية. ما وقفناش عند اية لا يمكن ان نقف عند اية طبعا، احنا بناخد ملامح عامة وانتوا بتكملوا وبتجتهدوا، وزي ان شاء الله باذن الله المرة الجاية هنكمل سورة النبأ، والمرة اللي بعدها انتوا هتبعتولي بقى ان شاء الله باذن الله التدبرات بتاعتكم واللي انتوا خرجتوا بيه من الصورة. طبعا انا مش عايزك تسمع لي التفسير اللي انت قرأته، انا عايزك تقولي انت خرجت بيه، ايه المعاني الجديدة اللي عندك، ايه التدبرات اللي انت وصلت لها، ايه المعاني اللي حسيت بيها في قيام الليل، عشان نقف وقفة بقى مع التدبرات بتاعتكم وعلق عليها ونشوف احنا وصلنا لفين. ربنا يسددكم يا اخواني ان شاء الله باذن الله. انا معايا فريق تربوي، معايا فريق تربوي. الفريق ده مكون من يعني في ناس هتبقى معايا في التفسير وناس هتبقى معايا في المعهد الدعوي. اللي هيبقوا معايا في التفسير هيبقى لهم معاد معاكم في الاسبوع. هيعملوا ايه؟ هيعملوا زي السكشن، زي السكشن بالظبط. ايه السكشن ده؟ يعني انا الوقت قلت لك كلام كتير، انت ممكن تكون توت مني. لا هو بقى يلم لك دماغك، هيقول لك بصي دلوقتي احنا خدنا نص سوره النبأ. نص سوره النبأ ده عباره عن مقدمه وايات تدبر. المقدمه انا عايزك تعرفي فيها اربع حاجات، 1 2 3 4. التدبر انا عايزك تعرف فيه 5 حاجات، 1 2 3 4. انا عايزك تقف عند الايه الفلانيه وعند الايه الفلانيه وعند الايه الفلانيه ونبدا نتكلم فيهم بالتفصيل، انما مش هنقدر نقف قدام كل الايات. يبقى رتب لك دماغك. تاني حاجة، طب انت عندك استفسارات، انت عندك استفسارات، طب انا مش عارف اذاكر، طب انا ما فهمتش التفسير، طب ينفع اغير الكتاب، طب انا الوقت ما عنديش عزيمة في ولا خلق في القعدة على المكتب، طب انا الوقت في اية استشكلت عليا، طب انا الوقت الاية دي بتقول كذا وانا مش فاهم المعنى ايه. يبقى الرد على طب ازاي افهم القرآن، طب ازاي اعيش مع القرآن، طب ازاي اقرأ بصورة النبأ واعيش معها في قيام الليل. يبقى الاسئلة اللي بتقابلكم هتبدلكوا عليها. تالت وظيفة لي اللي معايا الفريق التربوي المصاحب، دكتور مصعب ودكتور محمد عبد الرحمن ان شاء الله في التفسير. ثالث وظيفة وضع الامتحان الاسبوعي. يعني مش انا اللي احط الامتحان الاسبوعي، لا، ما هم قاعدين معاكم الوقت وفاهمين دماغي وبنقعد مع بعض برضه لو هم، وهم هيدوكوا بقى السكشن وهيدوكوا الخلاصة وهيدوكوا ترتيب دماغكم، وهم اللي هيحطوا الامتحان. يبقى الامتحان ده يعني هيبقى تحت اشرافي وكل حاجة، ولكن هم اللي هيحطوا الاسئلة وهم اللي هيتابعوا التصحيح. ليه؟ عشان اعرفكم قيمة الفريق التربوي اللي معايا. ان يا جماعة الناس دي بفضل منة الله، يعني ان شاء الله ان شاء الله ما مش ناس صغيرين، ناس بفضل منة الله ممكن يفيدوكم في الناحية العلمية والقرآنية والتربوية. يبقى لازم يعني هم ليسوا اقل من ان هم اللي يحطوا الامتحان. طيب الوظيفة الرابعة ليهم ايه؟ للفريق التربوي المصاحب معايا في التفسير، اكتشاف المتميزين، اكتشاف المنضبطين، اكتشاف الناس اللي مستمرة في الامتحانات، اكتشاف الناس المجتهدة في التفسير او اللي بتحاول تجتهد. لان انا مهم جدا ان انا اعرف منكم مين الناس المجتهدة بقى. فهو المعهد ده بيقولك ايه، ادي البحر يا عم، كل واحد ينزل بقى وريه نفسه. لان انا محتاج، يعني انا محتاج الوقت معايا فريق نشتغل مع بعض في النت في كل حاجة. يبقى بالتأكيد انا عايز اعرف مين في كل شطاء، مين في كل مميزين، عشان يبدأ يبقى فينا بيننا وبين بعض التركيز اكتر في يعني العمل لدين الله سبحانه وتعالى. طيب الفريق الدعوي بقى المصاحب، دكتور محمد جودة وشيخ محمد مرسي، ده هنكلمكم عنهم بعد ما خلص الدرس الدعوي. طيب الفريق التربوي، فريق التفسير المصاحب في التفسير، دكتور مصعب دكتور محمد عبد الرحمن، معادهم معاكم امتى؟ يوم السبت الساعة 7:30. يعني النهاردة احنا الاثنين، هما هيتقابلوا امتى بقى؟ يوم السبت الساعة 7:30. اكتبوا المعاد ده واحفظوه كويس جدا، يوم السبت الساعة 7:30. بص ثانية واحدة، ثانية يا دكتور محمد، في اسد السنة بيقولوا كتاب العظيمتان هما ايضا، لا، الفريق بتاع التفسير غير الفريق بتاع الدعوة. الفريق اللي هيساعدني في التفسير او اللي هيدي السكاشن بعد المحاضرات بتاعتي في التفسير غير الفريق اللي هيدي السكاشن، يعني احنا هنسميها سكشن، هنسميها سكشن. الفريق اللي هيدي السكشن سكشن التفسير غير الفريق اللي هيدي السكشن الدعوة. دول ناس ودول ناس، ودول مربين ودول مربين، خلاص. طيب انا مش فاهمه النظام ده. لا مش فاهم، ما انا بقول لك النظام اهو، انا اللي بديك ده محاضره بفهمكم الموضوع، خلاص يا جماعه. هم بيدوكوا سكشن بقى، يعني انا مش هقدر ان انا مثلا اتواصل معاكم فرديا بصوره كبيره، هم بقى عندهم وقت يتواصلوا معاكم. انا مش هقدر مثلا ان انا اكتشف المميزين فيكم بصوره واضحه، لا، هم يكتشفوه. هم اللي يحطوا الامتحان عشان يحطوه من الـ التركيزات اللي ركزوا عليها، هيركزوا معاكم على نقط معينه يحطوا الامتحان من خلالها. هيردوا على استفساراتكم، ياللي عايزه تطلبي تفسير اعمق، ياللي عايز تفهم القران اكتر، ياللي عندك اسئله في ازاي الاحساس بالقران او ازاي فهم الايات، ياللي عندك استفسار على سؤال في الايات، يبقى هيرد على اسئلتك، اسئله تربويه وتفسيريه، خلاص يا جماعه. يبقى ده دورهم. الفريق سكشن التفسير، المعيدين بتوع التفسير، المعيدين بتوع التفسير هيبقوا امتى؟ هيبقوا يوم السبت الساعه 7:30. يبقى سكشن التفسير مع الطبيب المقيم دكتور مصعب والطبيب المقيم دكتور محمد عبد الرحمن. هم فعلا اطباء مشاورين يعني، بس ايه يعني احنا دلوقتي بنعمل سيستم زي سيستم كليه الطب كده بالظبط. احنا دلوقتي بنعمل سيستم زي سيستم كليه الطب كده بالظبط. يبقى اذا احنا وقفنا عند فين؟ ان في سكشن التفسير يوم السبت، يعني السبت هيشرحوا لنا تفسير مش حضرتك. لا يا عمر حبيب قلبي، انا اللي بشرح التفسير حبيبي، مش في الكلية، في اي كلية في دكتور بيدخل يشرح محاضرة وفي معيد بيدي سكشن؟ السكشن ده بيبقى بقى ازاي الطلبة تسأل وتاخد وتدي مع المعيد، وازاي يشرح لهم بصورة بسيطة، وازاي المعيد يكتشف المميزين من الطلبة. انما الدكتورة اللي بيشرح المحاضرة، يعني انا الوقت انا بشرح لك المحاضرة بتاعت التفسير، وهم هيشرحوا هيبقوا سكشن بالظبط. هم هيبقوا ايه السكشن؟ ايوه الناس بدأت تفهم معايا وتتفاعل معايا كده، فضل اسمع. هم هيبقوا السكشن، السكشن وظيفته ايه؟ تجميع الكلام وتلخيصه في شكل خريطة ذهنية والتركيز على النقاط الأساسية. اتنين، الإجابة على الأسئلة والاستفسارات، وكيف نعيش بالقرآن في كل شيء في حياتنا ونسقط القرآن على مشاكل حياتنا. تلاتة، وضع الامتحان الأسبوعي. أربعة، اكتشاف المتميزين والمنضبطين. خمسة، التواصل الفردي بينهم وبينكم. يبقى ده ايه؟ ده ميزة معيدين التفسير او سيكشن التفسير بتاع يوم السبت الساعة 7:30. سيكشن الدعوة هيبقى له بعد تاني هقول لكم عليه ان شاء الله، ولكن انا اسيبكم 5 دقايق بقى راحة كده باذن الله ذهنكم كده يفضي شوية، وهنبدأ الوقت في كتاب العفريمتان. كل واحد منكم حمل الصفحات اللي اتفقنا عليها، يعني خلاص، يعني كل واحد منكم المفروض ان ايه كتاب، لانه مش موجود على النت، فالى ان يتوفر على النت باذن الله سبحانه وتعالى او يتوفر في ايديكم، المفروض ان كل واحد منكم يكون معاه الورق ويكون قرؤه من قبل الايه، من قبل ما نقعد مع بعض. لازم يكون في تحضير، اللي مش هيحضر يعني ممكن ما يستفادش فايدة زي اللي حضر. خلاص يا اخواني 5 دقائق ان شاء الله ونبدأ محاضرة الدعوة الى الله، او محاضرة فن الدعوة الميدانية، المتن بتاعها كتاب العظيمتان الجنة والنار. جزاكم الله خير.